بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: كتاب الطهارة، الباب الرابع في نواقض الوضوء، المسألة الرابعة: مس الذكر. اختلف فيه العلماء على ثلاثة مذاهب، فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه، وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود، ومنهم من لم يرى فيه وضوءا أصلا، وهو أبو حنيفة وأصحابه، ولكل الفريقين سلف من الصحابة والتابعين، وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال، وهؤلاء افترقوا فيه فرقا، فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لا يلتذ، ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه، فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها، وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف ولم يوجبوه مع المس بظاهرها، وهذان الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك، وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة، وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان، فأوجب الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان، وهو مروي عن مالك، وهو قول داود وأصحابه. ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب، قال أبو عمر، وهو الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه، والرواية عنه فيه مضطربة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الناقض الرابع عند المؤلف الذي ذكر فيه الخلاف، وقد تقدم الخارج من السبيلين والخارج من بقية البدن ومس المرأة، وهذا هو مس الذكر. قال: اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب، هل هو ناقض أو ليس بناقض. وعند تحصيل هذه المذاهب بغض النظر عن التفصيل، نجد أن ما يثبت من ذلك مذهبان. المذهب الأول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وهذا هو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي رضي الله تعالى عنهما، وكذلك مذهب ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة، ذكروا كثيرا من الصحابة الذين قالوا إنه لا ينقض الوضوء. والمذهب الثاني أنه ينقض الوضوء، وهذا الذي ذهب إليه، استقر عليه مذهب الإمام مالك عند أهل المغرب، وفيه خلاف ذكره ابن عبد البر، ذكر أربعة أقوال في مذهب الإمام مالك، لكن قال هذا الذي استقر عليه القول عندهم، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، ورواية عند الإمام أحمد، ومذهب بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهذه المذاهب، ثم بعد ذلك ذكر المذهب الذي بالتفصيل، وهو يتأتى في على المذهبين، ربما يراه في حال دون حال. نعم، اقرأ أعد القراءة.
مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب، فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه، وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود، ومنهم من لم ير فيه وضوءا أصلا.
والذي استقر عليه مذهب الإمام مالك عند أهل المغرب. نعم.
ومنهم من لم ير فيه وضوءا أصلا وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. ولكل الفريقين سلف من الصحابة والتابعين.
ورواية عند الإمام أحمد اعتمدها أكثر أصحابه. نعم.
وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال، وهؤلاء افترقوا فيه فرقا، فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لا يلتذ.
نعم، لأنه إذا التذ حصلت الشهوة وربما توقع إنزال شيء، ومع غير الشهوة يصدق عليه إنما هو بضعة منك. نعم.
ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه، فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها، وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف ولم يوجبوه مع المس بظاهرها. نعم. وهذان الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك، وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة
ويوجب بظاهرهما، وهو مذهب الشافعي. ها؟ إن لم يكن حائل ولم يعتبر اللذة.
وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان، فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان، وهو مروي عن مالك وهو قول داود وأصحابه.
نعم.
ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب، قال أبو عمر، وهو الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه، والرواية عنه فيه مضطربة.
الذي استقر في مذهب، وأنا أقرأ عليكم كلام ابن عبد البر إن وجدته، وذكر هذا لكنني الآن قد يكون العثور عليه صعب.
نكمل
بعد إن وجدناه نقرأه عليكم.
وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين متعارضين، أحدهما الحديث الوارد من طريق بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، هو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر، خرجه مالك في الموطأ.
مالك وفي أبي داود وعند النسائي وابن ماجه. نعم.
وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وضعفه أهل الكوفة، وقد روي أيضا معناه من طريق أم حبيبة، وكان
بلفظ من مس فرجه فليتوضأ فرجه، وهي أعم من مسألة من مس ذكره فليتوضأ. نعم.
وكان أحمد بن حنبل يصححه، وقد روي أيضا معناه من طريق أبي هريرة، وكان ابن السكن أيضا يصححه، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم. والحديث الثاني المعارض له حديث طلق بن علي قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ خرجه أيضا أبو داود والترمذي، وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم. فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين، إما مذهب الترجيح أو النسخ، وإما مذهب الجمع.
يعني لاحظ، إما مذهب الترجيح، وترجيح أحد الحديثين على الآخر، فمن رجح حديث بسرة قال عليه أن يتوضأ إذا مس ذكر، ومن رجح حديث طلق بن علي قال ليس عليه وضوء، هذا الترجيح. أو النسخ، أن أحد الحديثين، وفي الأغلب أنهم قالوا حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي. لماذا؟ لأن الأصل أن لا ينتقض الوضوء بمس الذكر، وهذا ناقل
عن الأصل،
والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. لماذا؟ لأن الناقل عن الأصل فيه زيادة على المبقي على الأصل، فالناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. فقالوا لأن حديث طلق بن علي يكون متقدما، وهو جاء حين يبنون المسجد، ما يدل على تقدمه، فالتقدم من حيث مجيئه للمدينة أنهم جاءوهم يبنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه متقدم. وحديث بسرة بعد ذلك. ثم إن حديث طلق بن علي مبق على الأصل، وهذا ناقل عن الأصل. نعم، أو مذهب الجمع بينهما هذا الذي قال في حال دون
حال،
حال حمل حديث طلق بن علي على بعض الحالات وحديث بسرة على بعض
الحالات،
إما حال الالتذاذ، وحديث طلق بن علي في حال عدم الالتذاذ إنما هو وضعة منك، أو بحائل أو بغير حائل ونحو ذلك. نعم، ويأتي تفصيل المؤلف. نعم،
فمن رجح حديث بسرة أو رآه ناسخا لحديث طلق بن علي قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر، ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه.
نعم،
ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ولم يجيبه في حال.
نعم،
أو حمل حديث بسرة على الندب وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب، والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها، وهي موجودة في كتبهم، ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه.
هذا هو الخلاف، وأكثر العلماء على نقض الوضوء بمس الذكر، لأن حديث بسرة متأخر عن حديث طلق بن علي، لأن حديث طلق بن علي جاء وهم يبنون المسجد، ولأن حديث بسرة كما قلنا ناقل عن الأصل، والآخر مبق على الأصل، الأصل عدم النقض لا شك، لكن لما جاء حديث بسرة علمنا أنه أن مس الذكر ينقض الوضوء، فهذه زيادة على ما ذكر هناك. نعم،
ومن فرق بين العمد والنسيان،
من فرق بين العمد والنسيان لعله حمل هذا، إنما هو بضعة منك عند النسيان،
متجه
متجه، وإذا مسه بعمد انتقض وضوء، لكن إذا قلنا هو مظنة فلا فرق بين العمد والنسيان، إذا قلنا هو مظنة لا فرق بين العمد والنسيان، وقد سبق أنها مس الذكر من المظنات ليس مما ما هو سبب حقيقي. نعم،
المسألة الخامسة، اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه، إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة، ولما ورد من حديث جابر أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، خرجه أبو داود. ولكن ذهب قوم من أهل الحديث كأحمد وإسحاق وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام.
إذن هذه المسألة المؤلف أجمل الأقوال فيها، وأجمل وجعل المسألتين مسألة واحدة، هي الأصل أنهما مسألتان، الوضوء مما مست النار والوضوء من أكل لحم الإبل، هكذا الحنابلة يجعلونها، وسأبين لكم وجه ذلك. الأصل فيما مست النار أنه خاص بما كان مطبوخا أو ما كان مشويا أو نحو ذلك الذي مسته النار، والحنابلة يقولون بنقض لحم الإبل حتى وإن كان نيئا، فافترقت المسألة. نعم، بينهما اشتراك وبينهما عموم وخصوص، يعني أنهما يشتركان فيما طبخ أو شوية أو نحو ذلك من مسته النار، ويختلفان في النية. فهذا الذي ذكره المؤلف الأصل أن نجعلها مسألتين، كان آخر الأمرين حديث جابر حديث جابر وعبد الله، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فما مسته النار سواء كان لحم غنم أو لحم بقر أو لحم إبل كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء منه. وفي أحاديث كثيرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فصلى ولم يتوضأ، من حديث جابر بن سمرة، ومن حديث عائشة، ومن حديث ميمونة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء، وهذا في النسائي، ترك الوضوء مما مست النار. وفي أحاديث أخرى تدل على الوضوء مما مست النار، لكنهم قالوا هذه منسوخة بهذه الأحاديث، وخصوصا أن جابر صرح أنه علم الناسخ والمنسوخ. فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذه مسألة قد انتهينا منها، وهي التي أشار إليها المؤلف إشارة عابرة لكون الخلاف فيها ضعيف، بل لا يكاد يذكر الوضوء مما مست النار. لكن بقي الوضوء من لحم الإبل. جماهير أهل العلم على أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، هذا مذهب المالكية الحنفية والمالكية والشافعية، لا يرون الوضوء من أكل لحم الإبل. المذهب الثاني، وقال هو من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني انفرد الإمام أحمد بهذا المذهب وقال يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، واختار هذا القول بعض الشافعية ومنهم البيهقي وابن خزيمة والنووي وغيرهم من العلماء، يعني اختاره بعض الشافعية، وهذا دليل على إنصاف العلماء، إذا تبين لهم القول خالفوا مذهبهم وأخذوا بهذا القول الذي قام دليله. ودليله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل قال أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحم الإبل، هذا في الصحيح. فلما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الوضوء قال له من لحم الغنم إن شئت، يعني إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، فدل على أن الوضوء لا يجب لأنه خيره. أما في الإبل قال نعم توضأ، وفي بعض الأحاديث روية توضأ من لحوم الإبل. إذن هذا الحديث هو حجة الحنابلة، وهو حديث صحيح ولا علاقة له بين هذا وبين ما مست النار، لأنهم يرون الوضوء حتى لو أكل لحم إبل نيئا وجب عليه الوضوء، لأنه قال من لحم الإبل، ما قال مطبوخا أو مسته النار أو لم تمسه النار. فدل ذلك على أن الراجح في هذا هو وجوب الوضوء مما مست النار. وللعلماء مناقشات تطول في هذا الباب، لعل نذكر لكم بعضها. قال ابن قدامة: فإن قيل فحديث جابر متأخر، حديث جابر متأخر، قلنا لا يصح النسخ به لوجوه أربعة. هذا ابن قدامة ذكر ذلك في المغني. أولها أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار أو مقارن له، فإما أن يكون متأخرا وإما أن يكون ناسخا، بدليل أنه قرر الأمر بالوضوء من لحم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم، لما قرنه بلحوم الغنم، ودل ذلك على أنه إما متأخر عنه وإما مقارن له. ثم ذكر الوجه الثاني أن أكل لحوم الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل لا لكونه مما مست النار. لماذا خص الإبل دون الغنم؟ لو كان من مسة النار دخل فيه لحم الإبل ولحم الغنم وكل شيء، لكن لما خصه بلحم الإبل دل على أنه يختص به الحكم دون غيره. فهذا وجه من الأوجه التي ذكرها العلماء. الثالث أن الخبر عام مما مست النار، سواء كان لحم إبل أو لحم غنم، وهذا خاص لحم الإبل، والخاص يقضي على العام، خاص يقضي أو مقدم على العام. الوجه الرابع قالوا إن حديث النقض مستفيض، وخبرهم ليس مستفيضا، يعني الحديث هذا في صحيح مسلم، صحيح مسلم، وكل الذي ورد أنه النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه، الذي في صحيح مسلم في جميع الروايات أنه أكل كتف شاه ونحوها، فدل ذلك على أن هذا لا يدخل تحت ما مسته النار، والله أعلم.
المسألة السادسة، الضحك في الصلاة. شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية، وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا ولمخالفته للأصول، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة، وهو مرسل صحيح.
طبعا هذا الوضوء من الضحك أو من القهقه في الصلاة، القهقه والضحك إذا قلنا يتنوع الضحك نوعان، تبسم وقهقه، سن يبتسم في صلاته فهذا لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. الثاني القهقه، هذه تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء عند جماهير العلماء، سن يقهقه في صلاته، هذا له لا صلاته تبطل لكنه لا ينقض الوضوء. وهذه نقطة الخلاف عند الحنفية، الحنفية قالوا ينقض الوضوء، قالوا ما دليلكم؟ والمؤلف أشار إليه ما ذكر
مرسل أبي العالية،
أيوة، وفيه يعني أكثر من دليل لهم، قالوا لا ينقض الوضوء، وذهب إلى هذا القول جماهير أهل العلم كما قلنا، وأن القهقة تنقض الوضوء، وهذا القول وإن ذهب إليه الحنفية، وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وعن الأوزاع رواية، يعني إنه تردد قوله. دليل الحنفية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني هو الذي يدور عليه حديثه، كيفما أن رجل تردى في حفرة فضحك الصحابة وهم في صلاتهم. والعلماء يقولون هذا الحديث لم يصح أصلا، وأمر آخر أنه لا يليق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون وراءه، أن يضحكوا لهذا، ولو حصل فهذا لم يحصل من جميعهم أو من بعض، أو حصل من بعضهم، من إما إنسان حديث عهد بالإسلام، لكن من الجميع ما صاروا يعني هذه، يعني استبعد أشد البعد أن يحصل من الصحابة ضحك وهم متجهون إلى الله عز وجل، فهذا لا يصح، وردوا من أوجه كثيرة.
وكان تبسما،
نعم،
ربما يكون منهم تبسما
الحديث، ولم يصح أصلا، فلا نتعب أنفسنا به، لكن لو صح فهو يحمل على هذه الأوجه على وجه مقبول يعني. وبعضهم قال إنه خرج منهم حدث، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرج هذا فأمرهم بإعادة الوضوء، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فليتوضأ، لو حصل هذا ما أمرهم جميعا بإعادة الوضوء، يقول من أحدث فليتوضأ أو عبارة نحو ذلك، والله أعلم. نعم.
والمرسل صحيح؟
المرسل كثير من العلماء قالوا غير صحيح هذا.
المسألة السابعة،
ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا، المرسل مختلف في حجية، ليس بحجة عند المحدثين، وعند الفقهاء يرون أن الإرسال عندهم مجرد الانقطاع، هذا عند باصطلاح يعني كثير من الأصوليين، فهم عندهم حجية، لكن حتى الحجية عند الشافعي مشترط في حجيته شروط معلومة، ولمخالفته للأصول، لأن الأصل ما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض في داخلها، هذا أصل.
نعم.
أنت تقول الضحك، يقول أجمع العلماء على أن الضحك لا يبطل لا قهقه ولا غيرها في خارج الصلاة، لو إنسان قهقه من الآن إلى صلاة العشاء ما ينتقض وضوءه باتفاق العلماء ما لم يحدث، فكيف هذا الحدث لا ينقض خارج الصلاة وينقض خارج الصلاة، ولو قهقه دقيقة واحدة ولا دقيقتين في الصلاة بطل وضوءه؟ قالوا هذا مخالف للأصول، لأن الأصول أن ما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض
داخلها.
فيقول المؤلف ورد الجمهور هذا الحديث كان مرسلا ولمخالفته للأصول، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة. نعم.
المسألة السابعة، وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، وفيه أثر ضعيف، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجب الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان.
نعم. من لحظة، الأول هو مذهب الجمهور أنه لا ينقض الوضوء، هنا أقول شذ قوم أوجب الوضوء من حمل الميت، أن حمل الميت أو غسل الميت لا يوجب الوضوء. الثاني ينقض الوضوء، وهو أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد أنه ينقض الوضوء. القول الثالث يسن، نص عليه الشافعي أنه يسن الوضوء لمن حمل ميت أو غسل ميتا. أدلة الجمهور أنه لم يصح في وجوب الوضوء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف، قال وفيه أثر ضعيف، من غسل ميتا فليغتسل تغسيله، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث أخرجه أحمد، وقال إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قال لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعله جماعة بالوقف إلى آخره. نعم.
وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجب الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان، من قبل إغماء أو جنون أو سكر، وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا وهو الاستثقال، فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك.
نعم، لأن هذا مظنة لخروج الحدث، مثل ما قلنا في النوم العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، أو فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ولا شك أن الإغماء أو الجنون أو السكر هو أشد إبعادا للعقل من مجرد النوم. النوم قد لو أوقظ هذا الإنسان لاستيقظ، بخلاف هذه الأمور فإنها ضاغطة على العقل، لا يستطيع الإنسان أن يعود إليه عقله أو يعود إلى استذكار ما خرج منه. فكلاهما سبب في الوضوء أو مظنة لخروج شيء منه، إما ريح أو نحو ذلك. نعم.
فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها والمشهورات من المختلف فيها، وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس.
إن شاء الله نصير إليه في المحاضرة القادمة.
إن شاء الله.
اليوم أخذنا تقريبا 4 مسائل أو 5 مسائل حتى ننهي هذا الباب، وغدا إن شاء الله تعالى. لكن المؤلف لاحظتم أنه ذكر نواقض الوضوء فذكرها على الخارج من السبيلين النجس، ذكر أولا المجمع عليها وهي البول والغائط والمذي والمني والودي، ذكر هذا محل إجماع، ثم ذكر الخلاف في الخارج من بقية من السبيلين إذا كان هذا الخارج ليس نجسا وإنما هو طاهر، أو جعلها إلى معتاد وغير معتاد، ففرق بين المعتاد وذكر الخلاف في هذا، وبعضهم فرقوا بين النجس وغير النجس، وكذلك في بقية البدن. ثم ذكر النوم وذكر الخلاف فيه، وذكرنا لكم مسائل أصولية كثيرة، مسائل النوم، وفي مسائل مس المرأة، قلنا من أهم المسائل التي ذكرناها لأن بعض الإخوة ما لم يكن موجودا فنعيدها سريعا، أنهم قالوا المس هل يحمل على الجماع أو يحمل على مجرد اللمس، وقلنا لكم أن هذا يحتمل أن يكون من باب المشترك اللفظي، يعني يطلق اللمس على المس باليد وعلى الجماع، ويحتمل أن يطلق من باب الحقيقة والمجاز، ويحتمل أن يطلق من باب الاشتراك المعنوي. فإذا قلنا هو من المشترك اللفظي هل يجوز أن يحمل على جميع معانيه أو يحمل على بعضها إذا ترجح بدليل؟ وذكرنا لكم الأدلة المرجحة على أن المراد بالمس حتى وإن قلنا أنه مشترك لفظي، قلنا الأدلة التي ذكرت في المس، وذكرنا لكم في معنى الاشتراك أو في معنى الحقيقة والمجاز أن اللفظ هل يحمل على حقيقته ومجازه أو يحمل على الحقيقة، لا شك أن الحمل على الحقيقة أولى إلا إذا ترجح المجاز وكان غالبا فإنه يحمل عليه، أو جاء أحد منكم من الغائط والغائط المطمئن من الأرض لكنه سمي بذلك وأطلق على الخارج أصلا، الخارج القذر سمي غائطا، فحملنا اللفظ على ماذا؟ على المجاز. هنا قلنا المجاز هنا أولى، أو نقول أمر آخر أنه هذا حقيقة شرعية، المس هنا واللمس الحقيقة الشرعية هو تطرق في الجماع وفي جميع الآيات التي ورد فيها اللمس، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، مقدمة على الحقيقة اللغوية، أو يقال هذا من باب الاشتراك المعنوي لمجرد اللمس وهو القدر المشترك بينهما سواء كان جماعا أو مسا باليد، المس مجرد المس. هذا في المسألة الماضية، وبقية المسائل تكلمنا عنها الآن، ونقول هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. شيخنا، تفريق البعض العلماء بين في مس الذكر بين اللذة وغيرها، مسألة اللذة أمر خفي باطن، وهذه الأحكام تتعلق بالأمور الظاهرة التي تدرك في الغالب.
لا، لكن هو يعني اللذة المراد أن الإنسان إذا وجد لذة يجب عليه أن يتوضأ، هكذا يقول، أو لمس بلذة هذا يجب عليه أن يتوضأ، أما إنسان عادي وضع يده أو لمس من غير أن يفكر في لذة هذا في الغالب لا يخرج منه شيء، هذا يعني العلة، لأن عند اللذة هو مظن لخروج الخارج، وعند عدم اللذة لا يتوقع هذه خروج الخارج. وهذا ليس بدعا. فنحن فرقنا في النوم بين الكثير الذي هو مظن لخروج الخارج وبين القليل الإخفاق ونحو هذه لا يخرج منها شيء، فوجبنا الوضوء من النوم المستغرق ولم نجبه من النوم من الإخفاق ونحو ذلك. نعم.
وكذلك في لمس النساء أيضا.
نعم.
وكذلك في لمس النساء.
في لمس النساء هذا قلنا، وحتى هذا في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه.
نعم.
ثم يصلي ولا يتوضأ. ها؟ فرقنا بين هذا وبين ما يعني هو مظنة. مدام النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، كان أملك الناس لإربه صلى الله عليه وسلم،
أصل العموم في الأحكام.
لكن النوم قلنا النوم يعني فيه أحاديث تدل على أنه ينام كثيرا، الأحاديث تدل على أنه ينقض الوضوء في النوم، لكن نعم. من غائط وبول ونوم فجعله ناقضا في الخف. نعم. في نزع الخف كذلك، إنما العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، هذا دليل على أن النوم ناقض. وإنما أخرجناه بنصوص أخرى أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأ. إذا وجدت النصوص الجمع واجب متى ما أمكن، إلا فللأخير نسخ بينا، يعني إذا أمكن الجمع بين النصوص نجمع بينهم، إذا لم يمكن أجريناها على وجهها وما دلت عليه، والله أعلم.
كذلك من يفرق بين لمس المرأة الأجنبية وغير ذات المحارم، هل له وجه في ذلك؟
يعني لأن يعني مس الأجنبية في الغالب يكون بشهوة، والمحارم لا يكون بشهوة، المحارم أخت أم، فالغالب أن الإنسان لا يجد شيئا في نفسه، هذا الأصل.
طيب في الطواف شيخنا.
نعم.
الطواف يكثر اللمس في الطواف.
أيوة.
يكثر مع طواف النساء وكذا، لا يكاد الإنسان
نحن لا نقول بالنقل، لكن تقول ما الفرق بين هذا ومن فر. نعم. نجد لك الفرق عند من فر.
أيوة.
لا نرى فرق. لكن إذا نقول الشهوة مهمة جدا، يعني هذا القيد مهم، إذا مس بشهوة فالغالب أنه ربما ينزل منه شيء، أما لو مسها من غير شهوة، ولهذا يعني الشافعية أكثر الناس تحرزا من هذا.
طيب لا يطوفون؟
يطوفون يضعون شيئا على أيديهم خوفا من تمس المرأة.
حائل مثلا.
حائل يلفون شيئا حتى لا تمس المرأة الرجل. هم أكثر الناس
يريدون الخروج من هذا، هم على المذهب الشافعي في هذه المسألة يريدون الخروج منها لأن فيها شيء من التعذر.
الخروج من المذهب، المذهب ليس نصا لا يجوز الخروج عنه، إنما يجوز الخروج إذا رأى الإنسان الدليل على خلافه، يعني هذا الحرج العظيم، أفرض أنت متوضئ الآن وفي الشوط السابع ثم جاءت يدك على يد امرأة وفي الحج، نقول لو كنا ننتقض الوضوء كما هو الحال عند الشافعية، كما قال بعض العلماء مثل الماس يعني المرأة عندهم، أي يعني شيء ينقض الوضوء، فلو كنا بهذا وانت في الشوط السابع في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع وكنا انتقض وضوءك، يجب أن تعيد الطواف، هذا فيه حرج، لا تأتي الشريعة بمثله، لا تأتي الشريعة بمثله مع الزحام، والأمر إذا ضاق اتسع، هذا كلام الشافعي،
هذه قاعدة الشافعي. نعم.
وإذا اتسع ضاق، يقول الشافعي رحمه الله تعالى إذا ضاق الأمر، يعني كان فيه ضيق وحرج شديد، علمنا أنه ليس من الشريعة وأن الشريعة لا تأتي بمثله، الشريعة فيها شيء من السعة، فلو كل إنسان لمس امرأة كيفما لمسها زحام، وربما هذا الإنسان يجد امرأة قد سقطت على الأرض ويريد انتشاله
ينقذها،
فإذا كل ينتقض وضوءه خلاص، هل ليش لا تأتي الشريعة بمثله، هذا، والله أعلم.
وهم يقصدون باللمس، لمس البدن للبدن أو حتى مع الثياب؟
لا، لمس البدن بدون حائل، هذا المقصود.
ولو كان مع الثياب، خارج الثياب؟
لا لا، هذه يعني في الغالب ما
المرأة تكون لابسة مثلا
ولا ما حطوا شيء على أيديهم.
بس إذا كان لامس البدن البدن يعني، نعم، من غير ثياب
البدن. نعم،
تغطية الوجه، يسأل عن تغطية المرأة الوجه.
أيوة،
يسأل عن ذلك
في أثناء الطواف
عموما، يعني نقول تغطية في الحجاب ربما.
هذا هو الأصل، الأصل أن تغطي المرأة وجهها، ولأن الوجه هو مجمع المحاسن. إذا أردت أن تنظر، خطبت امرأة وأردت أن تنظر إليها، تنظر إليها، إلى جسمها أو إلى وجهها؟ إلى وجهها. الأصل هو مجمع المحاسن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، دل ذلك على أنها في غير الطواف أنها تنتقب، أن هذا كان معروفا عند النساء، وهي مسألة خلافية كما هو معلوم، لكن هذا هو الصحيح، أن المرأة تغطي وجهها، وإذا ما غطت وجهها ماذا بقي يعني من زينتها؟